أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب. ونعود أيها الكرام بعد توقف في يوم السبت الماضي، نعود الليلة بإذن الله جل وعلا مع الكلام عن علاج ضعف الإيمان. وبين هذا اللقاء علاج ضعف الإيمان أيها الكرام، ربما يكون كما استسمع الآن بالقرآن، بالكلام عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بالصحبة الصالحة، وربما يكون علاج ضعف الإيمان بطريقة عملية واقعية يرسلها الله جل وعلا إليك لتكون عظة لك وعبرة. وبين يدي هذا اللقاء، بعض إخوانكم ممن يحضرون معنا الآن، لما توقف الدرس في السبت الماضي انطلقوا ليعالجوا ضعف الإيمان في قلوبهم، وليقووا الإيمان في قلوبهم بطريقة عملية، فانطلقوا في ظلام الليل في جماعة وزمرة طيبة مباركة هناك إلى المقابر، ليعظ الواحد منهم نفسه عمليا. فأراد ربك جل وعلا أن يعظهم بطريقة أخرى. رأى بعضهم أن قبرا قد اشتعل وأخرج النار أو أخرج الدخان، وحاولوا أن يلتفوا حول القبر من كل مكان، وصعدوا إلى مكان عال، فإذا هو القبر بعينه قد أخرج الدخان. أراد ربك جل وعلا، وإن كان ربك جل وعلا يستر الناس جميعا، الكافر والعاصي وغيره، لكن الله جل وعلا يري لبعض الناس آيات ليردع البعيد، وليذكر القريب، وليقوي الإيمان بهذا المشهد. وقد أراني الأخ الذي حضر أو شاهد هذا المشهد، أراني منذ دقائق مسجلا بطريق الفيديو عن طريق التليفون المحمول، أراني الدخان بعيني. نسأل الله جل وعلا أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة. الأرض تهوي شر من ممن ترى أنه شر، لكن الله جل وعلا كما تعودنا حليم ستير سبحانه وتعالى، فنسأل الله تعالى أن يجعل تحت الستر ما يرضى به عنا، وأن يتمم علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، فعلاج ضعف الإيمان كما قال المصنف حفظه الله تعالى يتضمن عدة وسائل شرعية يمكن للمرء المسلم أن يعالج بها ضعف إيمانه ويزيل قسوة قلبه بعد الاعتماد على الله عز وجل وتوطين النفس على المجاهدة. وأول وسائل العلاج، اسمع يا من قسى قلبك، اسمع يا من ضعف إيمانك، اسمع يا من قصرت في العبادات، يا من وقعت في الذنوب، اسمع يا من سهيت عن الصلوات. علاج ضعف الإيمان، أول علاج لضعف الإيمان، أول وسيلة إنما هي تدبر كتاب الله عز وجل، وأنا أخبركم كلاما أراها واقعا في نفسي فضلا عن غيري، والله الذي لا إله غيره، إن أنجح علاج أراه، إن أنجح علاج أراه بعد الدعاء بعد الاعتماد على الله جل وعلا، هو أن تقوم بين يدي الله جل وعلا في جوف الليل تجاهد نفسك على القيام، وتقرأ القرآن بتدبر وتبكي، وإن لم تبكي فتباتى، وإن لم تبكي فاعصر عينك حتى تنزل الدموع، ولو أنك تتباكى لا رياء ساعتئذ، مفيش رياء محدش شايفك، فأنت بينك وبين الله جل وعلا، جاهد الإخلاص، وجاهد القيام، وجاهد البكاء، فإذا نزلت دموعك بعد قراءة القرآن بتدبر ستنزل الآيات على قلبك لتغسل مغفرة، لتغسل وسخ القلب، لتزيل درن الذنوب التي علقت بالقلب، لتغسل الران الذي غلب القلب. يا بنات تخليل ايه؟ طيب ابعتوا حد، انتوا انتن كبيرات، خليكم بره انتوا، حد من الشباب الصغير يشوفوا عايزين ايه ويدخل. شوفوا فعلاج ضعف الإيمان، أو أول علاج من علاجات ضعف الإيمان بعد الاعتماد على الله، هذه نقطة مهمة جدا، بعد الاعتماد على الله جل وعلا، فإن قلبك الذي هو محل التقوى ومحل الإيمان أو أصل الإيمان بيد الله جل وعلا، إن شاء أقامه ربنا جل وعلا على دينه وطاعته، وإن شاء أزاغه عن دينه وعن طاعته، فالاعتماد على الله جل وعلا أولا وآخرا، وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن، معاذ الله، إياك نعبد وإياك نستعين، فصبر جميل والله المستعان، فالله جل وعلا لن يعينك على كل أمر من أمور دينك وأمور دنياك، لكن من الأسباب العملية المهمة جدا والتي هي آكد الأسباب أو آكد العلاجات والوسائل تدبر كتاب الله جل وعلا. قال المصنف: تدبر القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء ونورا يهدي به سبحانه من شاء من عباده. فلذلك القرآن ده يا حبيب روحك، هل ممكن إنسان يعيش بدون روح؟ ده روحك، لو لم تتدبر القرآن كأنك ميت. القرآن ده نورك، هل ممكن إنسان يمشي في طريق ظلام بغير نور؟ فأنت بغير تدبر القرآن لا روح لك ولا نور لك، وهاتين الكلمتين في كتاب الله جل وعلا الروح والنور في خاتمة سورة الشورى يقول الله جل وعلا: اسمع، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى روحك ونورك. أحيانا ضعيف الإيمان بيبقى ضعف الإيمان عنده لدرجة إنه مكسل يوم يمسك المصحف الغالب. احيانا الانسان بيضعف ايمانه لدرجه انه ممكن يبقى المصحف لو مد ايده هيمسكه ومع ذلك مكسل يقرا. احيانا ضعف الايمان يصل بالانسان ان يكون قائم في الوقت الذي يتنزل الله جل وعلا فيه اليه، وقت التنزل اليه في الثلث الاخير من الليل، ومع ذلك ممكن يكون واقف وممكن يكون مش جاي له نوم، ومع ذلك من ضعف الإيمان مش قادر يوم يصلي ركعتين يتدبر فيها القرآن. عشان كده يا أخي حبيب أقول لك لو زاد ضعف الإيمان عندك إلى هذه الدرجة أقول لك حتى لو مش قادر تقرأ ولو أن تمد ظهرك على السرير وتطفئ الأنوار وتضع في الكاسيت أو تشغل في الكمبيوتر قرآن بصوت جميل يملأ قلبك خشية لله عز وجل، شغل كده آيتين أو سورة أو آيات كده من قصار المفصل أو من المفصل، سور كده ترقق القلب زي سورة إبراهيم ولا زي سورة الرعد ولا زي سورة يوسف ولا زي سورة قاف والواقعة والزاريات وعما تسألون والمرسلات، شغل كده آيات من أو سور دي وغمض عينك وما تعملش حاجة، حتى لو انت وصلت بضعف الإيمان إلى درجة سلبية شديدة اقعد مع نفسك واسمع القرآن، فإنك إن سمعت القرآن من غيرك أوشك الله جل وعلا أن يزيد الإيمان في قلبك، وقد فعل ذلك نبيك صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقرأ عليه القرآن قال أقرأ عليك يا رسول الله عليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمع القرآن من غيري، فوقف أو جلس عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن على من تنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، فبدأ يقرأ من سورة النساء حتى وصل إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود حسبك، قال ابن مسعود فنظرت أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تغرفان، لما أسمدك من الآية دي أمال لو ابن مسعود كمل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، القرآن روحك تحيا به والقرآن نورك ترى طريق الهداية به تبيانا لكل شيء ونورا يهدي به سبحانه من شاء من عباده، ولا شك أن فيه علاجا عظيما، كلام المصنف، ولا شك أن فيه علاجا عظيما ودواء فعالا، قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فإذا أردت أيها المؤمن أن يقوي الله جل وعلا إيمانك وأن يزداد إيمانك فاقرأ هذا القرآن ليشفي الله جل وعلا به مرض قلبك، بس أنا هقول لك الوقت إزاي تقرأ، هقول لك إزاي طريقة القراءة إيه، كيف تقرأ القرآن، كيف تعيش مع القرآن، كيف تتدبر القرآن، كيف تغسل بالقرآن قلبك، كيف تزيل بالقرآن مرض قلبك، كيف يشفي الله جل وعلا بالقرآن أمراض قلبك، هقول لك الطريقة والكيفية الآن. أما طريقة العلاج فهي التفكر والتدبر، مش أي راية، مش أي قراءة للقرآن، التفكر والتدبر. أنا لسه كلامك بس أنا عاوزك تفهم المثل ده، أو تفهم، عاوزك تمسك كده مصحف وتجيب سورة المزمل، قول الله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يبقى ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة قم معظم الليل ليه؟ لترتيل القرآن. طيب لو أنا اديلك مصحف في الوقت في إيدك وقلت لك افتح أي صفحتين في المصحف، صفحة يمين وصفحة شمال، اقرأ الصفحتين دول يمين وشمال، رتل هاتين الصفحتين، جرب كده هات صفحتين من المصحف يمين وشمال وقلت لك رتلهم ياخذوا منك قد ايه؟ كم ازاي؟ بس طب 10 دقايق برضو بس ربع ساعة بجد. خلي بالك لو حاجة فقول له ده واجب عليك اللي تعملها عشان تعرف مش عايزين كلام وخلاص. انت ترتل صفحة يمين وصفحة شمال تاخد منك قد ايه؟ قول لي انت واقعيا جربها كده وقول 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة. الله جل وعلا أراد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتل القرآن ترتيلا يرضي الله جل وعلا، حتى يشرح الله جل وعلا به الصدور ويشفي الله جل وعلا به الأمراض ويصلح الله جل وعلا به الفؤاد. يقرأ هاتين الصفحتين في 7-8 ساعات في معظم الليل. ازاي؟ يبقى مش القراءة بتاعتنا، مش القراءة بتاعتنا أبدا. لا ده يقرأ الآية وما تعديش آية إلا ما يبكي، ويقرأ ويعيد ويقرأ ويكرر ويقرأ ويرتل ويقرأ ويتدبر. فلا تمر الآية عليه إلا بعد أن تنزل على كل مرض كان في قلبه فتزيله. وعاوز تعرف صدق كلامي هات كده سورة المزمل اللي ربنا قال فيها للنبي عليه السلام قم الليل إلا قليلا، وقال له ورتل القرآن ترتيلا. هات كده في المصحف القديم مصحف الشواردي أو مصحف الحرمين هتلاقي في بداية كل سورة مكتوب نزلت سورة المزمل بعد سورة هدي عرف. لا الايه مع سورة ايه نون بعد سورة القلم عشان ذاك الله خير. نزلت سورة المزمل بعد سورة القلم. ارجع لسورة القلم هيقول لك السورة مكية إلا الآيات كذا وكذا، يعني مش كل سورة نزلت كمان في مكة ده في نزل منها جزء في المدينة يبقى مش كل سورة نزلت. طيب سورة القلم نزلت إمتى؟ هيقول لك نزلت سورة القلم بعد سورة هذه فاجر العلق بعد سورة العلق. سورة العلق دي إيه؟ دي أول ما نزل من القرآن، وما نزلت السورة كلها إنما نزل من سورة العلق 5 آيات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 5 آيات من سورة العلق، ثم نزلت بعدها بعض آيات من سورة القلم، ثم نزل قول الله قم الليل إلا قليلا، وقال ورتل القرآن ترتيلا. لو حسبت كل اللي نزل من القرآن، كل الذي نزل من القرآن قبل أن يقوم الليل، قبل أن يقوم الليلة، النبي صلى الله عليه وسلم في معظمه ليرتل القرآن لم ينزل إلا صفحة ولا اثنين، والنبي عشان يقوم بالصفحتين دول طول الليل. يبقى مش أي قراية، مش القراية بتاعتنا. لا ده ربما تأخذ الآية الواحدة من النبي صلى الله عليه وسلم الليلة كلها. ألم يثبت ذلك عن النبي كما تأذكر لك الآن بشيء من التفصيل إن شاء الله جل وعلا. فالمصنف يقول إن العلاج مش القراءة، لا العلاج التدبر، العلاج التفكر في الآيات التي تقرأها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدبر كتاب الله ويردده وهو قائم بالليل، حتى أنه في إحدى الليالي اسمع، حتى أنه دليل ده ده المعصوم ده المغفور له ما تقدم من ذنبه وتأخر، ده العبد الشكور، ده العبد الأواب، ده إمام المتقين، ده سيد الأنبياء، ده الذي لم تفتح أبواب الجنة إلا إذا فتحها هو عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقوم في ليلة في إحدى الليالي يردد آية واحدة من كتاب الله عز وجل وهو يصلي لم يجاوزها حتى أصبح، وهو قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والحديث رواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي ذر. وصح الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يقرأ الآية ويرددها حتى أصبح، حتى أصبح كلما قرأ يردد لينفتح في قلبه مغاريق ليفهم ما لم يفهمه من قبل. إن تعذبهم يتذكر العذاب فإنهم عبادك. فلو أن الله جل وعلا عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وإن تغفر لهم الأمر بيديك، فإنك أنت العزيز الحكيم، أنت العزيز الذي لا يغالب، وأنت الذي تحكم على عبادك بحكمك وحكمتك. يردد النبي ويعيد حتى أصبح. وتخرج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الجامعة النبوية النورانية المباركة ليتعلم الصحابة عمليا من النبي عليه السلام، فقاموا يرددون القرآن ويرددون آياته طوال الليل كما فعل سيدهم وإمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم. وقد كان صحابته صلى الله عليه وسلم يقرؤون ويتدبرون ويتأثرون. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا رقيق القلب، إذا صلى بالناس وقرأ كلام الله لا يتمالك نفسه، لا يتمالك نفسه من البكاء. ومرض عمر رضي الله عنه من أثر تلاوة قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. تتخيل سيدنا عمر الفتي القوي أمير المؤمنين يصلي بالناس يوما صلاة الفجر فيقرأ سورة الطور ويمر على قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، لن يدفع العذاب عنك أحد، لا سلطانك ولا كرسيك ولا أصحابك ولا أموالك ولا أولادك ولا أزواجك ولا أحبابك ولا عشيرتك. بل لو وقفت أمام الله جل وعلا تريد أن تدفع العذاب عن نفسك وتفتدي بكل من في الأرض وبكل ما في الأرض لن يقبل منك. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يقرأ عمر آية العذاب واقع حتى يرده ما له من دافع، فيمرض عمر ويأتي الناس لزيارته وعيادته في بيته وهو مريض، وما دروا أنه مرض خوفا من الله جل وعلا ولشدة وقع الآية على قلبه. فأين قلوبنا؟ ما هي آخر مرة قرأت القرآن فبكيت فيها من خشية الله؟ ما هي آخر مرة تلوت كتاب الله جل وعلا فنزل على قلب رق وعلى عين دمعت؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذي لا يتدبر كلام الله أقفل وأغلق قلبه. وقال قرأ عمر رضي الله عنه أيضا يوما وسمع الصحابة نشيجه من وراء الصفوف حتى قرأ قول الله جل وعلا في قصة نبي الله يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فبكى عمر حتى سمع أهل المسجد كلهم نشيج صدره. فأين قلبك أنت؟ وهذا عثمان بن عفان يقول لك: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. لو قلوبنا نظيفة ما نشبعش من القرآن، ما شبعت من كلام ربنا. انظر، عمر بن الخطاب يقتل، عثمان بن عفان يقتل، والثوار حول بيته من كل مكان، ومع ذلك يقبل على القرآن ليطمئن الله به قلبه، فيقتل شهيدا مظلوما ودمه على المصحف. وأخبار الصحابة في ذلك كثيرة كثيرة. ومن أعظم التدبر كما قال المصنف: تدبر أمثال القرآن. لأن الله عز وجل لما ضرب الأمثال في القرآن قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اسمع بقى، اسمع خلاصة. ويلخص ابن القيم رحمه الله تعالى ما على المسلم أن يفعله لعلاج قسوة قلبه بالقرآن فيقول: خلصت الكلام، عاوز تعالج قلبك كل كلمتين دول. قال ابن القيم: وملاك ذلك أمراض. خلاصة علاج أمراض القلوب كلام ابن القيم في كتاب إغاثة اللسان من مكائد الشيطان. قال ابن القيم: وملاك ذلك أمران: أحدهما أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة. قبل ما تقرأ القرآن انسى الدنيا، ما تفكرش في العيال ولا في التجارة ولا في المحل ولا في الفلوس ولا في البيت ولا في الشقة ولا في العمارة ولا في الأرض ولا في الجامعة ولا في الامتحانات ولا في التعليم ولا في أي شيء. قبل أن تقرأ القرآن ألق الدنيا وراء ظهرك كأنك قاعد في الآخرة، كأنك ماشي على الصراط، كأنك تعاين في يوم القيامة العرصات. أن تأخذ قلبك من وطن الدنيا لتسكنه في وطن الآخرة. طب بعدين حاجة تانية إيه؟ ثم تقبل به كله، قلبك تقبل به على القرآن، ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله وأخذ نصيبك من كل آيات. عارف يعني إيه؟ أخذ نصيبك من كل آيات. عارف يعني إيه؟ يعني لو ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا، نصيبك من آية إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. نصيبك من آية إيه؟ كأن الله يقول لك أنت: يا محمد اتق الله. ربنا اللي بيقول: يا محمود اتق الله، يا إسماعيل اتق الله، يا عبد الرحمن اتق الله، يا فؤاد اتق الله، بينادي عليك باسمك. هو ده نصيبك من الآية، كأن الله ينادي عليك باسمك، وهذا نصيبك من الآية. قال: وتنزلها على داء قلبك. الآية دي تاخدها كده، الآية مش القرآن، الآية تاخدها على قلبك تحطها على المرض. فإذا نزلت هذه الآية، مش بقولك القرآن، لا ممكن آية واحدة بس ربنا يشفيها مرض. فإذا نزلت هذه الآية على داء القلب مرض برئ القلب بإذن الله. ده ممكن آية واحدة تكون سبب في شفاء مرض قلب، آية واحدة، في حين واحد ممكن يقرأ القرآن كله ومرض قلبه، مرض قلبه كما هو. تعرف ليه؟ افهم هذا المثل. تخيل يا أخي، لو أنت مثلا وقع على إيدك هنا حتة حبر، افهم بس هذا المثل عشان تعرف إزاي تغسل بالقرآن قلبك، إزاي القرآن يشفي قلبك. لو وقع على إيدك الأول مثلا حتة حبر،
وانت ما خدتش بالك منها وقعت على قميص اسود او على جلابيه كحلي وانت مش واخد بالك، وبعد يوم انتبهت قلعت الثوب ليه؟ ان هي على كتفك حته حبر بقالها يوم نشفت وعاوز تغسلها، هذا وسخ عاوز تغسله، تعمل ايه؟ قدامك برميل مليان ميه، زير كبير مليان ميه، كل دير كبير مليان ميه، وعاوز تغسل ده تعمل ايه؟ واحد عاوز يغسل ده يقوم عامل ايه؟ يقوم جايب البرميل مره واحده دلقه كده اهو في ثلاث ثواني البرميل كل وقع مره واحده، يبص راحت دلق برميل ميه كله يوسخ راح ما راحش. ليه؟ لانه دلقه مره واحده. واحد تاني عاقل يقوم جايب كوبايه وغارف بالبرميل ويصب نقط على الوسخ ده ويعمل بايده التاني ايه؟ يدعك يدلك، صح؟ يدلك. الدلك يعني ايه؟ يعني رايح جاي رايح جاي، صب شويه ميه وبالشويه دول رايح جاي رايح جاي، ممكن كوبايه واحده تغسلها، صح؟ هو ده القران ولله المثل الاعلى. لو انت قلبك مريض، قلبك قد علاه الران، ما هو معادله يا اخوانا، معادله نبويه. النبي قالها عليه الصلاه والسلام كما روى الترمذي والامام احمد والنسائي وغيرهم من حديث ابي هريره وصححه الشيخ الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نكته سوداء في قلبه، فان تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، وان زاد زادت. لو زاد في الذنوب تزيد هذه النقطة السوداء حتى تغلق، مش نقط لا، ده تبقى سواد حتى تغلق قلبه. وهذا هو الران الذي سمى الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ذنوبك أفلت قلبك، ذنوبك سودت القلب. طب الأول أغسله، لو مسكت القرآن كله قريت القرآن كله مرة واحدة قرأ أي كلام وعاوز أخلص بسرعة، كأنك دلقت القرآن كله مرة واحدة على قلبك، الوسخ راح. لا ما راحش. إنما العاقل يعمل إيه؟ يتدبر القرآن. إزاي؟ يمسك آية آية ويسكبها على قلبه، مش في لسانه ولا في ودنه، ده قلبه اللي يحسها. آية آية ويسكبه على قلبه ويعمل ايه؟ يدلك يدعك. قلنا الدلك يعني ايه؟ يعني رايح جاي بالمية. برضو كده غسل القلب بالقرآن يعني ايه؟ يعني آية واحدة مسكها رايح جاي على قلبك، آية واحدة بس رايح جاي على قلبك، تعيدها وتكررها وترددها وتتدبرها وتفكر فيها. ممكن آية واحدة بفضل الله جل وعلا يشفي الله بها مرض قلبك ويغسل الله جل وعلا بها درن فؤادك، صح؟ آية واحدة. هو ده تدبر القرآن، هو ده علاج ضعف الإيمان، هو ده تقوية الإيمان، هو ده زيادة اليقين والإيمان في القلب. إنك تمسك الآيات، أنا هقول لك، مش النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه، مش النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له قوم بصفحتين في قيام الليل في الليل كله أو في معظم الليل؟ إيه رأيكم اللي نادي واجب، واجب علي وعليكم. امسك كده سورة من القرآن صفحتين زي سورة الواقعة صفحتين تقريبا، زي سورة الرحمن صفحتين تقريبا، زي سورة قاف صفحتين تقريبا او اقل، وممكن اقل من صفحتين، زي سورة الحاقة، المعارج، المرسلات، عما تساءلون. ومهم يجيب لك صفحتين، الركعة الأولى صلي ركعتين قيام ليل، صلي ركعتين قيام ليل، الركعة الأولى فيها صفحة والركعة الثانية فيها صفحة. بس أنا مش عاوز أشد عليك، الركعة الأولى الصفحة دي تاخد منك نص ساعة، والركعة الثانية في قراءة الصفحة الثانية تاخد منك كمان نص ساعة، يبقى ركعتين كده اعملهم في ساعة. القراءة نص ونص. طب الصفحة دي لو انت قرأتها هتقرأها تاخد 3-4 دقايق وتخلص، لا يبقى مش دي القراية المقصودة، لا يبقى عاوزين قراءة وايه وتفهم تعيد تكرر وتتدبر. الخلاصة لا ترجع قبل ان تنزل دموعك. كنا التوب لو اتسخ تغسله ولا تعطره؟ اغسله. طب لو الوسخ زايد قوي تغسله بميه سخنه ولا ميه ساقعه؟ سخنه. هو ده، قلوبنا اتسخت قوي ومحتاجه غسيل بماء حار، وليس عندك ماء حار الا دموعه. والله العظيم هتنزل دموعك هتحس ان قلبك نضف. والله ابكي وحاول تبكي وحاول تعيط يا اخي، ما تزعلش مني. ايام زمان كانت البنت اللي انت ماشي معاها وعاوز تنال منها شيء ممكن تعمل لها انك بتعيط. يا اخي اعمل انك بتعيط بينك وبين من الله عز وجل، لا رياء ولا نفاق. فانت الان لا يسمعك ولا يراك الا ربك، مفيش اله. لكن انا يا رب اشهدك ان انا بجاهد نفسي علشان اجيب البكاء، فلا خير في عين لا تبكي. انا بجاهد نفسي عشان اتاثر بالقران، انا بجاهد نفسي عشان اتدبر، انا بجاهد نفسي عشان ترضى عني يا رب، انا بجاهد نفسي مره في مره في مره حتى يصبح البكاء بالقران طبعا لي. هذا هو تدبر القران، هذا هو المراد منك. فتدبر القران ايها الاخ الحبيب هو أمرك المطلوب منك الليلة، واجب عليك الليلة. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الآيات امتى تزودك الإيمان؟ لو وجل قلبك لها. مش أي واحد يقرأ القرآن فيزداد إيمان لها. ده في ناس لو سمعت القرآن تتضايق. والله أنت مش تجيبت مرة عربية وتقول شغل القرآن الأجلال ما بشغلش، أنا بشغل أغاني بس. ده لو سمع القرآن يتضايق، ده المغنى ده حياته، ما ينامش والأمة اللي على ست والعندريب الأسود. إنما القرآن لا، ربنا كده. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه، أو ما يجي بقى المطرب الفلاني مش عاوز الأسماء والمغني الفلاني يقول لك أيوه يا عم كده خلينا نزقطط شوية. وإذا ذكر الذين من دونه من أي حاجة من ربنا إذا هم يستبشرون والعياذ بالله. ده قلب ميت. طب عاوز تحيي قلبك تعمل إيه؟ هو القرآن الذي يحيي الله جل وعلا به قلبك. يا أخي يبقى كتاب ربنا من إيديك وتقرأش، يبقى المصاحف مليانة وما تعيش مع القرآن. ده كلام ربك، كلام الملك، هو ملك الكلام. للنبي عشان بيفرح الصحابة بالقرآن فيقول كما روى الطبراني وحديث جبير بن مطعم قال: أيها الناس، أو قال: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. انت ماسك حاجة الله جل وعلا طرفها الآخر عنده. إذا كنت تقرأ في الكتاب في المصحف الآن فإن هناك كتابا مكنونا طرفه عند الله لا يمسه إلا المطهرون. انسى عارضي، أبشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتمسكوا به فإنكم لم تهلكوا ولم تضلوا بعده أبدا. هداية لك اللي عاوز يهتدي ويزداد إيمانا. لمين؟ للمتقين، للمؤمنين، هدى للمتقين. ده القرآن. اللي عاوز يشفي ربنا عز وجل قلبه أمراضه البدنية والنفسية والروحية القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن يبعدك عن الأشرار، تقرأ القرآن بتدبر الفجار والمجرمين يبعد عنك، هو ربنا يبعدهم عنك. قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، اللي بيحاول يضلوك تقرأ القرآن يبعدهم عنك، فالقرآن يعصمك بفضل الله جل وعلا. تقرأ القرآن بتدبر ما تبص على بنات او الله تزداد ايمانك، تقرأ القرآن تبص تصلي كده وتتدبر القرآن تقرأ تسيب الربا وتكسر الافلام وتكسر شرايط الاجانب وتمزق اسطوانات الكلبات وتروح تفرمط الجهاز بتاعك من الايام وتقرب من ربنا. لو انت قرأت القرآن بتدبر يعصمك الله جل وعلا، بس ايه بتدبر، لان ممكن واحد يصلي معانا ويخرج جوه على باب المسجد يبص على البنات ويشكي، ليه؟ لانه ما تدبرش القرآن. لكن لو تدبر والله العظيم مش هيبص، مش هيعمل حرام، ده كلام ربنا الذي قال في سورة العنكبوت واقم الصلاة اتلو ما اوحي اليك من الكتاب، اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة، يعني صل صلاة تقيم ركوعها وسجودها وخشوعها وترتل فيها القرآن ترتيلا، ساعتها اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء. مش اي صلاة، مش اي صلاة، انما الصلاة اللي انت تدبرت فيها القرآن. لذلك القرآن لو قرأته يعصمك الله به وتصنع به حياتك وتهتدي به ويبعد الله جل وعلا عنك الأشرار ويعصمك الله جل وعلا من الوقوع في الآثام، بل وإذا قرأت القرآن ينزل الله عليك الملائكة لتثبتك. تقرأ القرآن ربنا ينزل الملائكة تسندك تثبتك توقفك على الطريق تقوي الإيمان في قلبك، هو ربنا لنا كده، والنبي عشان رأى ذلك والصحابة رأوا ذلك. فهذا الصحابي الأنصاري أسيد بن الحضير كبير من كبراء الأنصار، وحديث ثابت في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري أن الصحابي أسيد بن الحضير قام في ليلة يقرأ بسورة البقرة، بيقوم الليل ويقرأ سورة البقرة، فكلما قرأ أسيد سمع الخيل تجول، ابن نايب والخيل في الاسطبل جنب الخيمة بتاعت ابنه، كل ما يقرأ وبالليل يقوم الليل كل ما يقرأ الخيل تتنطط وتزعق وتصهد تجول تروح وتيجي، فإذا سكت عن القراءة سكنت الخيل، فيعاود القراءة فتجول الخيل تضطرب، فيسكن فتسكت، فيعاود القراءة فتجول الخيل. قال أسيد فخفت في نفسي على ابني يحيى أن تطأه الخيل، خاف يزود في القراءة للخيل تفلت تدوس على ابني تموته. قال فرفعت رأسي فإذا أمثال الظلة فيها أمثال السرج تظلني، رفعت رأسي لقيت مظلة فيها قناديل معلقة من النور قاعدة تنزل علي وتقرب مني وتنزل علي الحتة نورت خالص. قال فلما سكت ارتفعت وارتفعت وارتفعت حتى غابت في السماء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وقلت له يا رسول الله لقد قمت الليلة وبينما أنا أقرأ في سورة البقرة إذ جالت الخيل فنظرت فإذا أمثال الظلة فيها أمثال القناديل من النور معلقة قد نزلت إلي، فلما سكنت ارتفعت حتى غارت في السماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن عضير اقرأ ابن عضير، فوالذي نفسي بيده إنها الملائكة نزلت تظلك بأجنحتها، ولو بقيت تقرأ لبقيت الملائكة هكذا حتى يراها الناس في الصباح. لو انت كنت فضلت بالقراءة الملائكة تفضل موجودة حتى يرى الناس جميعا ملائكة الرحمة
الرحمن بهذا النور قد نزلت لمن يقرأ القرآن، لمن يقرأ القرآن. فنريد أن نتدبر القرآن بإخلاص، بإخلاص بينك وبين الله عز وجل. القرآن يا أخوانا بيحلو فعلا لو سمعت من صوت حلو أو لو قرأت بطريقة حلوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وراء أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان من حديث البراء، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. وفي زيادة: فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. القرآن بيزداد وبيزدان وبيجمل وبيزين وبيحلو لينزل على قلبك إن سمعته من رجل مخلص، مش نستحله. مين اللي نستحله؟ اللي صوته حلو، اللي لما تسمعه تحس ان خايف من ربنا ببساطة. اللي صوته حلو، اللي لو سمعته تستشعر انه بيخاف من ربنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى ابن ماجه من حديث جابر وصححه الألباني: ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعته يقرأ رأيت انه يخشى الله، حسيت انه بيخاف من ربنا. هو ده اللي بيتغنى بالقرآن بطريقة ترضي الرحيم الرحمن. عارف ايه يا اخوانا؟ زي بيقولك: من القلب للقلب رسول، وما خرج من القلب وصل الى القلب، وما خرج من اللسان لا يجاوز الآذان. فانت لو سمعت القرآن من رجل يخشى الله، الخشية فين؟ في القلب، خايف من ربنا، هيخرج القرآن من قلب القلب قبل ما تسمع. إنما لو خرج من فم رجل يريد أن يتلاعب بآيات القرآن ليمصمص من وراءه شفاههم ويستلذ بالغناء، الله كأنه غناء بالمقامات، كأنه غناء بالمقامات. هو النبي قال كده على السلام، النبي تنبأ بهذا الواقع الذي نعيشه، ان يقدم امام لانه بس يعني صوته حلو بيترنم شويه وهو لا يحفظ من القران الا اليسير او لا يتعلم شيئا من الفقه او من السنه، يقدمه مش عشان يقرا، ده عشان يغني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد خاف علينا من ذلك في زمان الفتن، كما روى الامام احمد والطبراني من حديث عوف بن مالك وصححه الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخاف عليكم ستا، أنا خايف عليكم من ست حاجات: إمارة السفهاء، وسفك الدم، وبيع الحكم، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، ونشوا. نشوا يعني نشأة، يعني إيه؟ يعني عيال صغيرة. ونشوا يتخذون القرآن مزامير. عليه الصلاة والسلام: لأبي أنت وأمي ونفسي صوت. واقع والله. ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم، دي في رواية بيقول يعني إيه يتخذ القرآن مزامير، النبي قال يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقه، ليغنيهم مزامير، مش يقرأ ولا يتدبر ولا يذكر الناس بالله عز وجل وليعيش مع القرآن، لا، يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها وكثرت الشرط. ده بقية الستة اللي النبي خاف على أمتي منها. لذلك أخي حبيب، إن تدبر القرآن، إن تدبر القرآن ليكون لك شفاء يحتاج إلى قلب، مش إلى لسان وإلى حسن قراءة فقط، لا، يحتاج إلى قلب، لأن أول ما رفع من هذه الأمة هو خشوع القلب، كما قال النبي عليه السلام، كما روى الطبراني من حديث أبي الدرداء وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. أنت بتسمع آيات، والله العظيم لو نزلت الآيات على الجبل لتصدع. فين قلبك انت؟
انت بتسمع ايات لو نزل على الجبل يخشع ويبكي، لكن فين قلبك انت؟ فين قلبك؟ هقولك ايه، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يبقى انا لو قلت ان قلبك اصبح زي الحجارة والجبل، لا ده انا برمت الجبل والحجارة، لان من الحجارة والجبال من يخشع. فأقول لكم أيها الكرام، لو قلنا بأن قلوب بعض الناس الآن أصبحت كالجبل نكون قد ظلمنا الجبل. لو قلت بأن قلوب بعض الناس قد قست لدرجة أنها كالحجارة فإني ظلمت الحجارة، لأن الحجارة والجبل تخشع وتتأثر بالقرآن. لذلك أصاب الأمة ما أصاب بني إسرائيل كما قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ليه؟ بالحجارة لها أهمية، وإن من الحجارة لما يتفجر من أنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالجبل يخشى الجبل. يا مؤمن، هل تعلم أن هناك من المشركين من تدبر القرآن؟ من المشركين من فتح القرآن وغليق قلبه وانت لسه ما تدبرتش. إن جبير بن مطعم كما روى البخاري ومسلم لما أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
وكان النبي يصلي صلاة المغرب ويقرأ بسورة الطور، يقول جبير فوقفت، وكان مشرك ساعتها، قال فوقفت أستمع إلى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في قراءة المغرب، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال عندها كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير من القرآن، من كلام الله جل وعلا. غلب القرآن على قلب جبير، بل على قلب على قلوب المشركين قاطبة. لما وقف النبي أيضا ذات ليلة يصلي صلاة المغرب، لكنه قرأ في المغرب سورة النجم، والصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون في أسواقهم شامدون، يعني لاهون لاعبون، يبيعون ويشترون، فإذا بالقرآن ينفذ إلى آذانهم، فيغلب القرآن على قلوبهم، فيتأثروا بالقرآن كما تأثر النبي والصحابة، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة المغرب إلى ختام سورة النجم، وهو يقرأ قول الله جل وعلا: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وخر الصحابة وراء النبي سجدا لله جل وعلا، وإن كان السجود مستحبا، وإذا بالقرآن يغلب على قلوب المشركين، فيترك البيع والشراء، ويترك المتاع والدنيا والأشواق، ويخر الجميع وراء النبي ساجدا لله عز وجل، حتى قال ابن عباس كما في الصحيحين: قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة المغرب في صلاة المغرب بسورة النجم، وسجد النبي والمسلمون والمشركون والإنس والجن، لأن القرآن غلب على القلوب. فأين قلبك أنت؟ لقد سمعت وأنا سمعت معك، فأين قلوبنا؟ أين قلوبنا؟ إنه ينبغي على الصاحب إذا لقي صاحبه في الطريق لا أن يسلم عليه ويقول له: إزيك؟ إزي صحتك؟ لا، المفروض يقول له: كيف حال قلبك مع القرآن؟ لا لا، المفروض سؤال أبي ذاك كمان، مش كيف حال قلبك مع القرآن، لا، المفروض يقول له: يا أخي يا صاحبي، هل لك قلب؟ أنت أصلا عندك قلب، عندك قلب، والذي سمع هذه الآيات ولم يتحرك ويتحرك قلبه ليس قلب، ليس قلب، قلبه مات من زمان، كما قال تعالى عن القرآن والقلب: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، يعني حي القلب. لما قال الله جل وعلا في سورة قاف أو غيرها على قولين العلماء آيات تهز الجبال، قال الله جل وعلا بعدها: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فترك قلب. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اطلب قلبك في ثلاثة مواضع. شوف انت عندك قلب ولا لا في الثلاث أماكن دول: عند تلاوة القرآن، وفي أوقات الخلوة، وفي مواطن الذكر. عند قراءة القرآن، وفي أوقات الخلوة، وفي مواطن الذكر، مجلس علم زي ده. قال: فإن لم تجد قلبك، يعني ما حسيتش بخشوع في القلب، فسأل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. يا رب ارزقنا قلوبا حية. الجبل يخشع
والمشركون تأثروا، والجن الجن الجن سمع القرآن جيلوا جاري لكل الجن قالوا إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. لما سمع الجن القرآن أنصتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، تسمع القرآن والضيع لا أنصتوا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم مذرين جري على قوم نوح إن سمعنا القرآن العجب. لما سمع الجن سورة الرحمن من النبي عليه الصلاة والسلام ما عدتش آية إلا يفهمون. كل ما النبي عليه الصلاة يقرأ قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول الجن ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، نمستحضر نعمك علينا يا رب. هو تدبر القرآن فأين قلبك ألك؟ إن مما يعينك على أن تغسل بالقرآن قلبك وأن تزيد الإيمان في قلبك بتدبر القرآن أن تفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي تدبر إزاي، شوف النبي عاش القرآن إزاي. سأضرب لك بعض الأمثلة القليلة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام لتعيش الليلة مع القرآن. يأتي عطاء بن أبي رباح مع عبيد الله بن عمير كما روى ابن حبان بإسناد جيد، أتيا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي عليه السلام، اثنين من التابعين راحوا لسيدة عائشة قالوا أو قال لها حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله، حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله. فلما سمعت بكت، بكت، افتقرت النبي عليه السلام، افتقرت قيامه، افتقرت دموعه، افتقرت لياليه، افتقرت ذكره وافتقرت تدبره. فبكت أم المؤمنين عائشة ثم قالت لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكنت في إثره فإذا هو قد توضأ وأحسن الوضوء ولم يكثر صب الماء، ثم التفت إلي وقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فقال لها فقالت له يا رسول الله والله إني لأحبك وأحب ما يسره. قالت فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن ويبكي، فلم يزل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويبكي حتى بل بدموعه حجرة، ثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويبكي حتى بل بدموعه الأرض من حوله. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي هكذا حتى أتاه بلال يؤذنه لصلاة الفجر، فقال يا رسول الله تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال فلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ثم رجع النبي إلى عائشة فقالت الكلام نفسه يا رسول الله تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد نزلت علي الليلة آيات من القرآن، لقد نزلت علي الليلة آيات من القرآن ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر
اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ما استطاع النبي بعدها أن ينام، إنما قام الليل متأثرا متدبرا. كلما ذهب إلى فراشه أرهقته الآيات، فقام وتوضأ وصلى، وإذا عاوز ليذهب لينام أرهقته الآيات، فقام ليتوضأ ويصلي ويقرأ ثم يذهب ينام. يفعل النبي ذلك عدة مرات وتؤرقه الآيات. فكم مرة سمعتها فأين قلبك؟ فأين قلبك؟ ما أكثر أن يقرأها الأئمة خواتيم آل عمران، ما أكثر أن يقرأها الأئمة. وما ترى في الناس خاشعا، هكذا كان نبيك المغفور المعصوم له، المغفور له والمعصوم، فكيف حالك أنت؟ لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم على المنبر وقرأ آية اهتز لها قلبه واهتزت لها جوارحه، بل واهتز المنبر من تحته، وأنت تسمعها مرارا وكثيرا، كما ثبت في صحيح مسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما على المنبر قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. قرأ النبي الآية كما يقول ابن عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرك بيده هكذا، يقبل بها ويدبر، يعني من شدة تأثر النبي يصنع كما أصنع الآن، يحرك النبي يده، وتحرك قبل ذلك قلبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بالآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمجد الله تعالى نفسه فيقول: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ قال ابن عمر: فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. ده مش قلب النبي، ده جوارح النبي، والمنبر هلوع هو والنبي، من كثرة تأثر النبي بالقرآن. فأين قلبك أنت؟ متى فيك؟ متى ستخشع؟ والله ستنزل الدمعة كرأس الذبابة من عينك، ليقوي الله جل وعلا بها إيمانك. أنا أقسم بالله أن قلبك الآن في زيادة الإيمان ليس أبدا كقلبك وأنت تدخن السجارة، وأنت أمام الأفلام، وأنت تنظر إلى الفتيات في الشوارع، وأنت تغتاب وتنم. مستحيل. قلبك الآن قلب جديد. فما ظنك لو قرأت القرآن وغسلت به قلبك؟ ولا زال النبي يقرأ آية واحدة طوال الليل، ويصلي ركعة مع حذيفة بن اليمان يقرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران، مسترسلا لا يمر على آية فيها سؤال إلا سأل، ولا آية فيها دعاء إلا دعا، ولا آية فيها رجاء إلا رجاء، ولا آية فيها طلب إلا طلب، في ركعة ويركع فيكون ركوعه قريبا من قيامه، ويقوم فيكون قيامه قريبا من ركوعه، ويسجد فيكون سجوده قريبا من قيامه، في ركعة. هل فعلتها ولو مرة في حياتك؟ لقد شاب شعر النبي، بيض شعر النبي لما قرأ سورة هود وأخواتها من المفصل، من عما تسألون، من المرسلات وعما تسألون، وإذ الشمس كورت وقبلهم الواقعة. اقرأ شوف شعرك هيشيب ولا لا. أين قلبك أنت؟ أين قلبك أنت؟ أريدك أخي الحبيب أن تعيش مع القرآن كما عاش النبي والصحابة. السيدة عائشة تعلمت من النبي عليه السلام فتصلي ركعتين ضحى، فيأتيها ابن أخيها محمد، أخوه محمد، جاءها ابنه القاسم، القاسم ابن محمد أتى إلى عمتي عائشة بعد أن حانت الضحى الساعة 7 الصبح، أتاها فإذا هي واقفة تصلي الضحى وتقرأ سورة الطور، تقرأ في آية واحدة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تقرأ وتكرر وتعيد: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال القاسم: فبقيت أنتظرها حتى تنتهي من قراءتها حتى ملل، فكنت أذهب لحاجتي في السوق ثم أرجع. قال: فذهبت ثم رجعت حين قرب الظهر، فإذا عائشة رضي الله عنها ما زالت تصلي الركعة وما زالت تقرأ نفس الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. اقرأ ولو آية واحدة ليشفي الله جل وعلا بها مرض قلبك، اقرأ لتستشعر عظمة الله عز وجل. عمر يمرض لآية، قتادة يقرأ آية عجيبة، الله يقرأ آية واحدة طوال الليل، أتدرون ما هي؟ قل هو الله أحد. شديد سبحانه، استحضر عظمة الله ووحدانية الله، يقرأها ويعيدها: قل هو الله أحد. تبكي والله بها. أنا صليت في هذا المسجد وراء الشيخ عادل مسلم في رمضان من عدة سنوات وقرأ: كل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس، والله اهتز المسجد كله بالبكاء. بس تعيش بعدها، انت تقراها على طول، اقراها وحاول تخش جوه قلبك يا أخي، اقرأها وعشها، اقرأها ونظف بها قلبك، والله لن تتمنى أن تخلص الصورة لو استشعرت وأنت تقرأ عظمة الله جل وعلا. يقرأ الحسن آية واحدة طوال الليل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، طوال الليل. يقرأ بعض السلف آية واحدة طوال الليل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبعضهم يقرأ قوله تعالى طوال الليل: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وبعضهم يقرأ قول الله: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فيكون هذا السجود، فأين البكاء والخشوع؟ وبعد هذا، وبعد هذا العرض الموجز عن علاج مرض القلب الأول بالقرآن كما قلت لكم في اللقاء الماضي، استأذنتكم أن يكون هذا اللقاء عن القرآن فقط، تدبرا تدبرا فهما عيشا. بعد هذا، هل قلبك الآن كقلبك في المعصية؟ مستحيل. قد علمت العلاج فلماذا لا تعالج نفسك؟ قد علمت العلاج فلماذا لا تعالج نفسك؟ توصيات هذه المحاضرة في كلمات موجزة، واجب عليك في نقاط محددة
لتعالج مرض قلبك ولتعالج ضعف الإيمان في قلبك وليقوى الإيمان في قلبك. أولا اسمع القرآن من غيرك، اقعد كده ظلم واقعد مع نفسك، ما تشتغلش بقى المعصية ولا تجيب محمود، اقفل كل ده وافتح قلبك واسمع القرآن كده يخرج غضا طريا من فم قارئ تظن إخلاصه، هتفرق معك والله، هتصلح كتير في قلبك. اتنين، اقعد انت مع نفسك او قوم انت مع نفسك صلي ركعتين في ساعة، الركعة الاولى في صفحة والركعة الثانية في صفحة، الركعة الاولى في صفحة والركعة الثانية في صفحة، ولا تركع الا بعد ان تمشي. ثلاثة، اقرأ القرآن الذي يناسب حالك، اقرأ القرآن الذي يناسب حالك. مريض، اقرأ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مذنب، اقرأ قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مبتلى، اقرأ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. يبقى اقرأ الآية التي تناسب حالك وسترى والله الفرق، دونك الواجب، دونك التوصيات، دونك العلاج. وأسأل الله جل وعلا أن يشفي جميع أمراض قلوبنا، وأن يردنا إياكم إلى القرآن، وأن يجعلنا إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، على موعد بلقاء بإذن الله جل وعلا في بقية الكلام عن علاج ضعف الإيمان. تقبل الله منا ومنكم، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقي بكم.